نستفيد بعد ما خدنا الآيات اللي فيها سبحان الله وبحمده كويس، الخمس آيات اللي أخدناها دي نعرف ثواب سبحان الله وبحمده عشان نتعود النهاردة نبقى استفدنا حاجة عملية في حياتنا، إزاي يكون عندي التفاؤل في حياتي. كويس إن أنا أقول هنا يا ستي بسم الله الرحمن الرحيم إن العلاج الأول لضيق الصدر وللحزن وللألم هو التسبيح بحمد الله سبحانه وتعالى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زيد البحر. يعني أنت غير ما أنك أنت بتستفيدي أن ضيق الصدر والهم والغم بيروح، لا كمان ربنا بيديك ثواب، اللي هي أول ثواب أن تحط الخطايا وإن كانت مثل زيد البحر. برضو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهنا يا ستي إلى كل مبتلى يضيق الصدر إلى كل مبتلى بضيق الصدر أكثر من سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، بس ما تتقالش باللسان، تتقال بالقلب. كويس، فالواحد دلوقتي اللي احنا هنستفيده من الدرس ده كويس ان انا اعمل لي ورد يومي 100 مرة اقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. عايزة تقوليها بعد صلاة الفجر كويس قبل طلوع الشمس، عشان يبقى زي ما ربنا قال في القرآن قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. يعني ممكن بعد صلاة الفجر مثلا تقولي 50 مرة، وبعد صلاة العصر قبل غروب الشمس تقولي 50 مرة. تبقى انت كده قسمتيها خفيف خفيف. عايزة تقسميها على 3 أجزاء من اليوم ومن أناء الليل، فسبح قبل ما تنامي تقولي مثلا 50 50 50. المهم ان لما يجي عليك اليوم ان شاء الله تقولي 100 مرة سبحان الله بحمدي سبحان الله العظيم، وانت سايقة العربية قولي سبحان الله وبحمدي سبحان الله العظيم. اجعلي ده الورد اللي انت بتقوليه في العربية، بس هتلاقي نفسك ان شاء الله عديتي 100 مرة سبحان الله وبحمدي سبحان الله العظيم كويس، وهتاخدي الثواب بتاعهم. هكمل لك هنا عن الثواب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد جاء بمثل ما جاء. كويس، مهمة جدا سبحان الله وبحمده، بس احنا هنا بنتكلم عن ذكر القلوب مع ذكر اللسان، مش بس برد سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده بلساني وعقلي في مشكلة تانية أو عقلي المشكلة ملهاش أي حل، لا أنا بقول سبحان الله وبحمده من قلبي، يعني بسبح لله وبتذكر عظمة الله وقدرة الله على تفريج ما أنا فيه من كروب، وبحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه، فأنا بعيش سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يقولها الإنسان من قلبه 100 مرة إن شاء الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم: ألا أخبرك لأبي ذر رضي الله عنه بأحب الكلام إلى الله؟ فقال أبي ذر رضي الله عنه: أخبرني بأحب الكلام إلى الله يا رسول الله. فقال: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال صلى الله عليه وسلم، الله أعلم يعني هذا الحديث ما إن كان صحيح ولا حسن ولا كذا ولا ضعيف: من ظن بالمال أن ينفقه وبالليل أن يكابده فعليه بسبحان الله وبحمده. يعني الناس اللي مش عايزة تنفق في الزكاة في الصدقة، ده الصدقة، الزكاة طبعا ده فرض كويس، وبالليل أن يكابده مش قادر يقوم الليل، ف يتقرب من الله سبحانه وتعالى بسبحان الله وبحمده. كويس، فإذا نحن إن شاء الله النهاردة كدرس بنتحرك فيه إلى التفاؤل وإلى أن القرآن الكريم هو مفتاح لعلاج لضيق الصدر وللهم وللحزن، اتعلمنا إن شاء الله أن نقول 100 مرة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم من قلوبنا، موقنين أن إن شاء الله هتكون فيها إزالة الهم والغم والارتباط بالله سبحانه وتعالى والبعد عن الشيطان وزيادة مساحة الأمل والتفاؤل في النفس وتحجيم منطقة اليأس في النفوس إن شاء الله. ويبقى ده ورد أنت استفدتيه وبقى موجود عندك، وإن شاء الله تحط الخطايا عنا بسبحان الله وبحمده كويس مثل زيد البحر. دلوقتي احنا هنتنقل، انا هخلي المنطقة بتاعة سيدنا يونس مع الدرس الجاي كويس ان شاء الله، عشان انا هنا هقف عند سبحان الله وبحمده كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، عشان يبقى فيه يعني تحديد لكل درس. هنا كان درس سبحان الله وبحمده كويس. هنيجي بقى النهاردة على الشكاوى، الشكاوى اللي عندنا. انا خليني اقول الشكوى بتاعتي المرة دي اللي احنا جايين بها، لان دي مدخل ندخل يعني للحياة كلها، كويس. وبعد كده إن شاء الله نبتدي كل درس إن شاء الله ناخد بإذن الله عن يعني كيف إن إحنا اليأس اللي موجود في حياتنا نقدر إن شاء الله نعالجه باليقين بقدرة الله وبرحمة الله وبالتفاؤل وبالأمل. هي القصة دي اسمها أكره نفسي وحياتي 35 عاما من الضياع. هي بتقول: لا أعرف ماذا أكتب ولا ماذا أقول غير أني أبحث كل يوم عن نفسي لتعود إلي، أحاول أن أقنعها بكل الطرق. هي بتحاول تقنع نفسها بكل الطرق بالإقناع والعقل وفي بعض الأحيان بالعنف لتعود إلي ولكن دون جدوى. أشعر أني في طريق للعزلة والاكتئاب والفشل. ليس لدي مشكلة لتجدي لها الحل، وفي نفس الوقت أحتاج إلى مساعدة. طبعا ده كله كلام مهزوز، كلام كله يعني مهزوز، كويس. أنا أحتاج إلى مساعدة. أنا فتاة عندي 35 سنة وأنا صغيرة، وأنا صغيرة كنت مليئة بالحيوية والطموح وحب الحياة والكفاح. كنت أرى في عملي كل حياتي، كنت اجتماعية، أحب الناس وأحب المرح. أما الآن فأنا كئيبة وحزينة دائما، أحب العزلة، أبعد عن الناس وكأنهم أعدائي خوفا من إذائهم لي. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد قابلت الكثير من الصعاب في حياتي. مشكلتي، بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أراها مشكلة عادية تحدث للكثير غيري كل يوم. وأنا أعرف، بسم الله الرحمن الرحيم، أن كل شيء بيد الله. ولكي لا تتسم رسالتي بالغموض فأنا لم أتزوج حتى الآن، برغم أني والحمد لله على قدر من الجمال والأخلاق. تمت خطوبتي مرتين، غيرت كل خطوبة فيهم براءة تعاملي مع الحياة. ثم توفى والدي حديثا ليكتمل ما بداخلي من تغير إلى الأسوأ. أصبحت دائمة البكاء والحزن والإنعزال والعصبية والسوداوية في مواجهة كل شيء، حتى أقرب الناس لي أصبحت أكره عملي وأشعر أني أدمر بيدي كل ما وصلت إليه من نجاح. أعرف أن المشكلة تكمن في أنا، ولكني لا أستطيع أن أجد لها حل. أحاول التقرب من الله لأرتاح، ولكني أجد أن هذا مجرد مسكن يدوم تأثيره يوم أو يومين على الأكثر. ماذا أفعل؟ ساعديني. بالله عليك.
السلام عليكم. الثروة الحقيقية الغالية الكبيرة الأتمن اللي نملكها هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. إذا حطيت قوتك فإن كل في إيمانك، يعني مش زوج هو كل شيء، مش الأولاد هو كل شيء، مش الأموال، مش السيارات. ما دمت أملك حبي لله وإيماني بالله فأنا أملك الدنيا كلها تحت رجلي. السلام عليكم.
يعني نمشي معاها يعني. هي طبعا النهارده بتتكلم عن مشكله موجوده في كل الحياه، وهي مشكله تاخر الزواج، يعني ويعني وعدم وجود زواج او ان الناس بتوصل لهذا السن. هي بتقول الاول الحقيقه ان هي كانت انسانه سعيده وكانت انسانه كثيره المرح، كويس، وكان عندها حيويه وطموح وحب للحياه، وكانت دايما بتركز على شغلها، كويس، في شغلها، كويس. لكن طبعا هي دي برضو بتبقى مشكلة ان الاولوية الشغل، كويس. فطبعا بعد ما الانسان بينجح في الشغل وبيكون الوقت مر شوية بيبتدي، طبعا ده بالنسبة للست، بتبتدي تبص حواليها تلاقي نفسها ناجحة في الشغل بس ما فيش العامل الاساسي وهو طبعا الاسرة، كويس. فهي لما جت بقى نركن على منطقة الاسرة، هي ركنت النجاح بعد ما كانت سعيدة وكذا ونجحت، كويس. ابتدى النجاح ده يعني ما يبقاش بيديها كم السعادة اللي هي متوقعة من النجاح، لأنها بصت للجزء الثاني من حياتها وهو منطقة الزواج، فلقيت أنها اتخطبت مرتين. هنا ما هنيجي عند برضو منطقة الخطوبة بتاعتها عشان احنا بنتعلم يعني للحياة. هي بتقول تمت خطوبتي مرتين، غيرت كل خطوبة فيهم براءة تعاملي مع الحياة، كويس. يعني ايه بقى معنى الجملة دي؟ يعني هي كانت يظهر يعني بتتعامل مع الناس ببساطة وعدم فهم وبراءة زي ما هي بتقول، انما يعني اصطدمت بواقع الحياة واصطدمت بواقع البشر، وطبعا اتفكت الخطوبتين. فطبعا لازم برضو الواحد يعرف يا جماعة يعني ان عمليات فك الخطوبات، فك الطلاق، فك الامور دي بتبقى يعني لها ضغط نفسي عالي جدا على النفس. يعني دي زي مثلا بيقولوا لك يعني بالانجليزي دي كاتاستروفي، يعني دي معلش عشان نكون واقعيين ونفهم بعضينا ونرحم بعضينا. كويس، دي تبقى زي ما تقولي يعني صدمة نفسية. كويس، فهي صدمت أولا وبعدين اتصدمت ثانيا، فطبعا مع الصدمة الثانية بقى بيبتدي البني آدم يتغير. يعني صدمت أولا، دايما الإنسان لما المرح زي ما هي بتقول الناجح، فهي كان عندها عامل من النجاح والتفاؤل. كويس، لما بيتصدم أولا بيقولك مش مشكلة عادي الحياة، لكن لما بيتصدم ثانيا بقى بيبتدي تأثير الصدمة الثانية يدخل على النفس، يبتدي بقى البني آدم يحاول يحاول شوية من الأمل، يحاول شوية من التفاؤل، يحاول شوية من نظرة الإيجابية للمستقبل. دي الخطوبة الأولانية خربت والتانية والسن بيكبر، طب وبعدين يبتدي بقى عملية القلق والخوف والاضطراب وضيق الصدر اللي احنا بنتكلم عنه. تيجي بقى سبحان الله في المنطقة تروح داخلة ايه بقى، والدها اللي هو أقرب الناس إليها توفى، فهي دخلت في صدمة نمرة ثلاثة. كويس، ليه؟ لأن البنت لما بتكبر ويكون لها أب طيب وحنين وبيكلم معاها وبيحتويها، بيبقى فيه راجل في حياتها برضو. كويس، ويعني بتسند عليه. طبعا احنا نسند على الله سبحانه وتعالى، ولكن الإنسان برضو بيقولك ده أبويا ولسه أبويا موجود والبيت مفتوح وداخلين وخارجين وكل المنطقة دي. فطبعا الصدمة بقى الثالثة بتاعت والدها، فهي لقيت نفسها ايه؟ لقيت نفسها قاعدة هي والدتها، والدتها أرملة وهي مش متجوزة، وطبعا معهمش راجل، يظهر انه ما فيش أخوات معهم في البيت. كويس، وهي ومامتها بيعيشوا بقى نفس اليوم مع بعض، ماما في آخر العمر بتقفل وأنا بروح الشغل وقعد جنبها على الكنبة نفتح التلفزيون ونقفل، الدور اتقفل علي خلاص أنا خلصت. فطبعا بتتنقل هنا بقى النفس بسرعة جدا لداون بقى، تنزل بقى بسرعة خلاص، تبقى قاعدة كده. طبعا مامتها ست كبيرة بتاخد دواء، بتنام بدري، بتتعشى زبادي، فهي طبعا بتشوف مامتها طبعا الواقعي وتقولك يا الله أنا في نفس المركب، أنا زي ماما، أنا يعني. وخصوصا طبعا دلوقتي برضو الشعر خفيف والشيب سريع، فهي تلاقيها يعني برضو ابتدى الشيب يضرب في راسها. فطبعا هي عايشة هذا الدور الحزين. ومعلش يعني يا جماعة بصراحة، يعني برضو المؤمن ضعيف القلب، يعني دول ناس غلبة جدا. يعني أنا عايزاكي دايما تكوني تعيشي الحياة أن تضعي نفسك في مواقف الآخرين. يعني أنا بحكي القصة دي ممكن يعني تنزل دمعة من عيني، لأن الناس دي بتبقى في إشكال هي ما لهاش ذنب فيه. الناس بيظلموها جدا، ليه ما اتجوزتش؟ ليه ما اتجوزتش؟ طب هي تعمل إيه؟ طب هي تعمل إيه؟ يعني هي مش كفاية أنها ما اتجوزتش، يعني مش كفاية ان هي نفسها فقد الاحساس بالزوج، فقد الاحساس بالاسرة، فقد للأسف من المجتمعات اللي احنا عايشينها الاحساس بالامان. لان احنا كمسلمين للأسف الشديد ما اخدش الامن والامان من الله، بناخد الامن من والامان من جوزي ومن اولادي ومن المجتمع. المجتمع للأسف الشديد، ودي مجتمعاتنا اللي مفروض ان احنا لما نيجي امريكا نتطور ايمانيا، مش نتطور علشان احنا جينا امريكا وبقينا زيهم وما متفتحين مش فارق معانا حد، لا، نتطور ايمانيا اني خلصت من ضغط المجتمع، معلش ومع الاحترام يعني عشان الناس ما تزعلش مني، المتخلف. احنا بنحاسب الناس على اقدار الله، احنا بنحاسبها على قدر كتبه عليها ربنا. الا يكفيها أنها صابرة على قدر الله وعلى حرمانها من الزوج ومن الأولاد ليأتي المجتمع يقفل عليها يعني آخر أبواب الرحمة؟ وكل ما تيجي مثلا تروح عند ناس، هو أنت يا حبيبتي لسه أحرقتها قوي ضايقتك؟ لا يا ده زي القمر، ده كأن عندك 20 سنة. إيه ده؟ ليه الكلمتين دول؟ ليه الكلمتين؟ يا جماعة في حاجة لازم يعني كل واحد فينا يركز عليها، كلنا مبتلى، لكن كل واحد المثل اللي بيقولك اللي على راسه بطحة بيحسس عليها. يعني لما الناس يجي يقولوا للبنت دي انت جميلة تكون أتعس واحدة، ليه بقى كله عمال يقول لي يا جميلة ويا حلوة؟ بقى أنا عجزت، يبقى السن طلع عليا، يبقى التقعيد كانت وشي، يبقى هما بيصبروني. فيا جماعة لازم يكون عندنا يعني هو دي رحمة الإيمان. رحمة الإيمان أن أدرك أني كما أنا مبتلاه فالحياة فيها ابتلاءات، كما أنا أحتاج إلى الرحمة وأحتاج إلى الطبطبة وأحتاج إلى المودة وأحتاج إلى سعة الصدر في التعامل معايا. وفوتوا معايا يا جماعة، ده أنا عندي ظروف وعندي مشاكل، كلنا هذا الرجل. وخصوصا في المجتمعات العربية البنات اللي بيتأخروا في الجواز، وما أكثرهم في زماننا كده، كتير 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 بتفرق بقى في ناحيتين، في نوع من البنات ما بيفرنش معاهم فبتقول لك ده قدر ربنا وانا راضيه باقدار الله، وفي ناس زي المسكينه دي كويس بتتعقد حياتها كويس، واللي بيساعد على تعقيد حياتها اكتر المجتمع اللي احنا عايشين فيه كويس. فلابد ان احنا نيجي نقف عند مشكله بقت مشكله عامه. النهارده حصل تغير في الحياه، في بنات ما بتتجوز. وبعدين برضو معلش انا برضو هقف هنا عشان يعني واحد يحب يقوله الصح، ولا مش اي جوازه، ما هو برضو مش اي جوازه، ما هو ده سبب زياده الطلاق وضياع الاسر. ان انا بقى عندي 30 سنه وانا مثلا متعلمه الحمد لله ومن اسره طيبه الحمد لله ومن كذا والحمد لله، لكن لان بقيت عندي 30 سنه يلا يا ستي اتجوزي اتجوزي وخلاص عشان تبقي اتجوزتي. ما ينفعش الجواز يعني معلش يا جماعه مش لعبه دومينو، ما عجبتني هلخبطها وهقوم اروح بيت ماما. لا ده جواز في سن الثلاثين يعني باي باي، بعديه مفيش جواز ثاني. وبالتالي مش معنى ان احنا اتاخرنا في الزواج وبقى اصبح سن الزواج متاخر ان احنا نجوز وخلاص، نجوز ونخلص. اهي اسمها اتجوزت، محدش هيسالنا عنها تاني. هي كانت بؤجه، هي بؤجه غسيل، هيقولوا لنا البنتك بنتك اتجوزت ولا لا؟ انت مالك؟ قدر ربنا. لو كانت مريضه مش كنا هنقول قدر ربنا؟ ما هو زيه بالظبط ابتلاء. لو كانت عملت حادثة وقعدت في البيت مش كان هيبقى قدر ربنا؟ يعني يا جماعة شوية يعني إدراك لأقدار الله. هو ده امتحان، امتحان الأسرة دي في البنت المسكينة دي اللي هي بتدفع الثمن. ماما زعلانة، بابا زعلان، بس برضو بابا وماما، بابا وماما كان عندهم أسرة وعاشوا حياتهم وكان عندهم مستقبل، إنما هي اللي لقيتها في النار، هي اللي جوه الموضوع، هي اللي كل يوم لما بتنام بالليل بتعد الشعر الأبيض اللي في راسها وتقول طب وبعدين وهعمل ايه في الشغل وهعمل ايه في الناس وهقول ايه للناس. في ناس ساعات بتضطر تحط تبلة وتقولك انا اتخطبت عشان تسكت العالم، بس حرام، ده ألم مضاعف عليها لانها بتدرك حجم مشكلتها، مضطرية انها تكذب عشان تريح الاخرين، بس لما بتروح البيت هي برضو مش متجوزة وكمان كذابة وكمان في مشكلة كبيرة. فلابد ان احنا لما نقف مع مشاكل اقدار الله سبحانه وتعالى دي يا جماعة، اولا نكون احنا رحماء. لو المجتمع رحم المصاب بقدر الله هيخف قوي الاصابة. لو في رحمة المجتمع ما يبقاش يعني قدر من الله وامتحان من الله زائد بقى المجتمع. فيعني دي أول رسالة أنا برسلها للمجتمع. ثانيا أنا برسل للأخت دي وبقول لها الحياة اللي احنا بنعيش فيها حياة امتحان. إذا أنت زعلانة إذا أنت ما اتجوزتيش معلش بصي حواليكي واسألي نفسك لو كان عندك حق الاختيار هل كنت هتفضلي انك تتجوزي وبعد سنة او سنتين تطلقي ويبقى معاكي طفل ويبقى ابوكي متوفي وما انتش ضامنه شغلك مش لاقي حد يأكل الطفل وبقت كل مشكلة حياتك مش نفسك انك متطلقة بعد جواز سنة او سنتين، مشكلتك ان عندك طفل عايز يأكل ويشرب ويكبر واب وما فيش الاربعة دول، كانت حياتك هتتحول الى مشكله كبيره جدا هي مشكله هذا الطفل، وكنت هتخرجي من نفسك وهتقولي ده انا لو ما كنتش اتجوزت وكنت فضلت بروح شغلي كل يوم وبرجع وبقعد مع ماما والحمد لله ما عليهاش المسؤوليه، مسؤوليتي نفسي وبس، ده كان هيبقى احسن كتير. دي نمره واحد. نمره اتنين اذا انت اتجوزتي واتطلقتي، نمره اتنين اذا كنت اتجوزتي وطلع جوزك يعني انسان متعب زي اللي هنجيبه المره الجايه ان شاء الله كويس، زوج لازم يضرب مراته لغايه ما ياخد مهيتها، هو دي وظيفته كل شهر يضربها العلقه ويسحب المهيه. طيب اذا لا ما احنا النهارده كده بقى، ما هو الانسان علشان يتعلم الامل والتفاؤل والرضا ما احنا قلنا وسبح بحمد ربك لعلك ترضى، فإذا رضينا الحمد لله اتملت قلوبنا بالتفاؤل وبقبول أقدار الله سبحانه وتعالى. النهاردة لو انت اتجوزتي واحد كويس وبعد ما اتجوزك قالك يا إما مهيتك أول الشهر يا إما العلقة وطلاق مفيش وهعلقك العمر كله وخليكي بقى، لا والمتعلقين كتير معلش في القضايا الأسر ومشاكل الأسر وقصص الأسر في المحاكم دي يعني يتفتح فيها ملفات، أنه الأفضل كان هيبقى أنه الأفضل النهاردة. وكمان بقى لقيتي نفسك بعد شهرين حامل وبتضربي العلقة وبيتاخد منك المهية كويس، وممنوع تشوفي امك وممنوع تشوفي حد وممنوع تخرجي، وهذا انه الافضل. هي انا ليه بديها هذه الاحوال ولسه هديها احوال اخرى؟ اتجوزتي واحد وبعد ما اتجوزك بشهرين قال لك ودي قصه كانت جات لي ما بحبكيش، ومتجوزك بضغط من امي ومن اهلي، وفي واحده تانية انا بحبها وماشي معاها واعلى مفخرك وركبك ومش عايزه اشوفك ولا اشوف وشك، مش هقعدي في الاوضه لوحدك بعد شهرين. ولو اتطلقتي المجتمع كله هيفضحك والناس كلها هتاكل وشك ووش اهلك، وهيقولوا عليك انك انت كان فيكي غلطه. تقبلي بقى بايه؟ البنت تعمل ايه؟ البنت سكتت قالت له لا مش هفتح بقي، امشي امشي على مزاجك براحتك عشان استر اهلي.
بنات بيقول لك احنا ناخد لقب مطلقة او احسن ما ناخد لقب عانس.
لا بس ده غلط. لا لا ما هو ده بقى معلش بقى يا جماعة خليني بس انا ارد في المنطقة دي لان دي منطقة مهمة جدا يا ضحى.
شفت كتير بنات كتير.
ما هو ده دليل بقى على المجتمع المتخلف على طول. هي بتاخد لقب مطلقة ليه؟ عشان المجتمع، لان لقب عانس المجتمع مش بيحب. من هو المجتمع؟ هو المجتمع هيقف قدام ربنا يوم القيامه ويقول ان هو ايه الجواز؟ مش الجواز عباده؟ هي جت في منطقه الجواز ولم تتزوج عباده، تزوجت عشان خايفه من المجتمع، وبالتالي هي كانت عارفه ان الجوازه دي هتختم بفشل. كويس، ايه تضييع الحياه ده؟ طب ما يمكن لو كانت استنت ما اتجوزتش الجوازه الفاشله دي كان ارحم الراحمين عطف عليها براجل محترم واتجوزته. ليه؟ لان احنا فعلا مجتمعات يعني لا، اولا يعني بصراحه الايمان بالله في منتهى الضعف حقيقه، واقولها واقف بها قدام ربنا يا جماعه مش كده الحياه، ما بتدورش بالطريقه دي. خليني الاول اقول للاخت اللي هي زعلانه انها ما اتجوزتش، اذا فتحتي 10 قصص للزواج النهارده كويس تموا في قبليك بسنتين ثلاثه ستجدي نفسك اسعد منهم جميعا العشره. كويس، لاننا لا نربى على انجاح الزواج ولا نفهم الزواج ولا نسعد في الزواج ولا فاهمين اي حاجه، غير بقى العيال اللي ضايعه ده، غير العيال خلي ده على جنب كان هيبقى عليك ذنب العيال. فالمفروض ان الانسان لما يكتب عليه الله سبحانه وتعالى قدر كويس ينظر الى هذا قدر بالتفاؤل. انا ببعث الرساله الى هذه الاخت وبقول لها انت حكمتي على حياتك بالنهايه وانت لا تعرفي ماذا يكتب لك الله ربنا، مش يمكن بكره في عريس ربنا سبحانه وتعالى هيبعته لك، وهيكون العريس ده ان شاء الله فيه الخير، وهيكون احسن من كل الناس اللي راحوا منك، وهيكون. فين الامل في الله سبحانه وتعالى؟ فين التفاؤل برحمة ربنا سبحانه وتعالى؟ فين اليقين بأن ربنا سبحانه وتعالى أرحم الراحمين؟ فين الرضا بأن كل ما يختاره الله لنا خير؟ وفي القصة دي، القصة اللي أنا بحكيها وبكررها، لما جمعوا مجموعة من الناس وممكن تكون منهم الأخت دي، وكل واحد رمى المصيبة بتاعته، هي الأخت دي رمت أنها مش متجوزة، والتانية بتتضرب وتاخد مهية، والتالتة عندها حد تعبان في الأسرة، والرابعة جوزها كذا، والخمسة كذا، والستة كذا. كويس، وبعدين قالوا للناس هنلخبط المشاكل، كل واحدة جت تسحب ابتدت تقرأ قالت لك لا اديني مشكلتي. ليه؟ لأن ربنا قال في القرآن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. القضية اللي هتعيشي فيها هي القضية اللي لما خلقنا ربنا وعجلنا قال ان التركيبة النفسية دي تقدر تتحمل هذا الابتلاء، انما ابتلاء من نوع تاني ما تقدرش تتحمله. التانية تقدر تتحمل، دي تقدر تتحمل انها ما تتجوزش، ودي تقدر تتحمل كذا ودي، وان كنا حتى اخر يوم في حياتنا ما نقدرش نعرف رحمة ربنا فين. انما النهاردة للنهاردة انت مش متجوزة كويس، لازم تقولي ان ربنا سبحانه وتعالى ارحم الراحمين، وهو ده الايمان الحقيقي. لما هي تقول ان الايمان بيريحها يوم ويومين، لا، الايمان ما يريحش يوم ويومين. كويس، الايمان ده طريق للحياة بعيش بيه كل يوم، بقوم بيه الصبح ومعايا الايمان بتاعي، هو اللي اول ما افتح عيني واقول سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. كويس، اقول يا سلام يا رب الحمد لله للاخت، لو انا مكانها ما جوزتنيش واحد بيضربني، ما جوزتنيش واحد بيهني، ما جوزتنيش واحد بيهين اهلي، ما جوزتنيش واحد متجوزني عشان ماهيتي، ما جوزتنيش واحد بيقول ان داير مع الستات طول النهار ومش فارق معاه وبيهني في كل وقت، ما حطتليش في حياتي عوائق اكتر في هذه المنطقه، ولكن يا ربي سبتلي المجال مفتوح فين الأمل؟ ليه نعتبر إن عشان السن ده انتهت القضية؟ لا يا أختي، هذا مبدأ غلط. الإنسان المؤمن، وأنا يعني إن شاء الله هعود إلى هذه القصة تاني لما حنقل على مناطق علاج اليأس في القرآن الكريم، كويس، وحتيجي إنه لا يقنط من رحمة الله، كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يقنط من رحمة إنه لا لكنه لا يأس من روح الله، لا يأس من روح الله إلا في واحدة الضالون وفي واحدة قوم الكافرون، كويس، عشان نبقى ضبطين، في بتاعة سيدنا يوسف، كويس، وفي بتاعة سورة الحجر، كويس، اللي هي في واحدة جات على لسان سيدنا يعقوب بسم الله الرحمن الرحيم، والتانية جات على لسان سيدنا إبراهيم، كويس، عشان يعني أصل الواحد في إنه لا يأس من روح من إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أيوة دي بتاعت سيدنا يعقوب، دي بتاعت يعقوب، كويس. ليه يأسة؟ لازم الإنسان لأننا مجتمع يأس، لأن الناس اللي حولها بتيأسها، لأن البواب هو طالع بيقول لها إزايك، أنا على سبيل المثال وانت بتقولي القصة دي، أنا أعرف واحدة كانت إنسانة متدينة جدا جدا، ويعني أعرفها شخصيا، كانت يعني بنت طيبة وكده، ولم يكتب لها الله الجواز، كويس، وعملت الدكتوراه. يوم مناقشة الدكتوراه، يعني دي كانت قصة حكاها لي أبوها، أبو البنت دي، وكان بيبكي، كويس، قال لي لما جم يناقشوا رسالة الدكتوراه كان اسمها سحر، فرئيس الرئيس القسم ما كانش بيحبها، الناس كلها حاضرة بقى مناقشة الدكتوراه بتاعتها، فرئيس القسم ما بيحبهاش، فبدل ما يقول النهاردة نناقش رسالة الدكتوراه سحر، قال نناقش رسالة الآنسة سحر. الأب سمع كلمة الآنسة وابتدى يعيط، نسي الدكتوراه ونسي النجاح ونسي الكفاح، بيعيروها انها آنسة، بيقولوا قدام الناس، بيعرفوا اللي رايح واللي جاي، يا عيني عليك يا بنتي، هو ده المجتمع اللي احنا فيه، ايه آنسة وايه عنيسة وايه قرف عليكم، هو مين ناجح في جوازه نفتح ونتفرج، ليه الناس كده؟ اذا الناس مبتلاه وعارفة ان احنا يعني المثل الشعبي داري داري والعدو داري، الجيران كلهم عارفين القصة والحبايب كلهم عارفين القصة، هنقعد نفسنا نفسنا ناجحين ونيجي على البنت اللي مش متجوزة نقول الآنسة الآنسة؟ معلش خليني هكمل وحديك الفرصة، كويس، عشان بس أقفل في الموضوع ده. إلى كل من تأخرت في الجواز اعلمي أن الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، اعلمي أن الله كفاك ما لا طاقة لك به، اعلمي أن الله يدعك في ظروف تتمنى كثير من الزوجات أن تعود إليها ولا تستطيع أن تعود إليها، اعلمي أن قدر الله كله خير، اعلمي أن بكرة كله أمل، اعلمي أن رحمة الله بك واسعة، اعلمي أن اليوم اللي بتعيشيه هو النهاردة، والنهاردة يوم أنت عندك فيه صحة وعندك فيه رب وعندك فيه أم وعندك فيه ستر وعندك فيه رزق عندك في عمل، الحمد لله رب العالمين، عندك الدنيا كلها، اذا لك خير في زوج هيجي وهيسعدك يجي، اذا مش هيجي ويسعدك مش عايزينه بلاش منه. انت صوت هو انت اللي عملتي كده، لاني انا بصراحه جدا جدا بقيت ضد الجوازات الفاشله، جوازات فاشله وعيال ضايعه، ناس بتجيب عيال عشان تقولك اصل انا اتجوزت، وتيجي تقابليها بعد سنتين تقولك من اول يوم انا كنت رافضاه، طب خلفتش عيال ليه يا ستي؟ جبتي بلاوي في الارض، يعصوا في الارض فسادا ليه؟ ماليش دعوه ومش مشكلتي وهتطلق منه. الله، ايه ده؟ ايه عدم ادراك اهميه الجواز؟ فاللي ما يتجوزش ينتظر ويعرف ان ربنا ليه رحمه وان ربنا ليه اراده. وانا هقفل هنا وهعود اليكي تاني ان شاء الله، نسميها مثلا اخت مثلا ناديه ولا حاجه، ونعود الى ناديه تاني مع دروس الياس ان شاء الله عشان نديها رساله امل اخرى. وتفضلي يا
القصة. أنا عايزة أقول لها إن أنا كان ليا بنت عم على معها خمس بنات، فأخواتها الصغيرين كلهم اتجوزوا، وهي اتخطبت مرة وخطيبها غدر بيها، يعني خلاها جهزت كل حاجة وبعد كده نزل اتجوز واحدة غيرها، فخدت يعني عقد كتير، مقالب كتير، وقعدوا يقولوا لها طب غيري العتبة عشان تتجوز، وأخواتها الصغيرين كلهم اتجوزوا، وجت وصلت لغاية سن 40، جالها واحد قال لها انا هتجوزك في خلال يومين، اتجوزها وخدها وسافر السعودية وخلفت، وطلعت هي نصيبها احسن واحدة في اخواتها.
شفتي بقى، الحمد لله يعني دي حتى بشرة يعني من دوحة، وبعدين دي بشرة واقعية وقصة بتبين ان ربنا سبحانه وتعالى واصبر لحكم ربك، اصبر نصبر، اللي ضاعوا دول ما كانش فيهم مصلحة، كان في وراهم خيبة وخراب، لكن لما الإنسان يصبر وهو مؤمن بأن رحمة ربنا واسعة وأنه يكون بيسبح لله وقريب من الله وعنده الرضا، لابد أن تتأكدي أن ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه، وهو ده بيبقى الرزق من حيث لا يحتسب. وفي زماننا الجديد ده أصبحت الجوازات اللي فوق 35 أحسن بكتير جدا من الجوازات اللي فوق 25 للبنات، عشان بس الناس تبقى عارف، لأن الرجال نفسهم بيتأخروا وبيكملوا نفسهم وبيكونوا نفسهم ماديا، وبيبقى عنده 45 و48 سنة وما يقدرش ياخد ام 22 سنة، بياخد ام 35 سنة اللي عقلة الناضجة اللي فهمت، وبتبقى جوازات ناجحة واستمراريتها افضل 100 مرة. فاحنا نبعت لها برسالة الامل والتفاؤل ان شاء الله ونعمل الدعاء.
الرحمن الرحيم، وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب